السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهينا من الكلام عن أحكام الصيام وكذلك عن آداب الصيام الواجبة والمستحبة، ننتقل الآن إلى الكلام عن قيام رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان في خير حال، وأن يكشف عنا الكرب، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يعيد إلينا بيوت الله مفتوحة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قيام رمضان، هذا الكلام ننقله باختصار من رسالة قيام رمضان للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. 1. فضل القيام في رمضان. أول شيء الكلام عن فضل القيام في رمضان. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني على ترك الجماعة في التراويح. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. إذن أبان هنا هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان يرغب في قيام الليل عموما فإنه كان يخص قيام رمضان بمزيد ترغيب، ولكنه ما أمر بعزيمة، فلم يجعل قيام رمضان فريضة ولا واجبا، وإنما هو سنة لمن شاء، ولكن أجره عظيم. فإن كان أجر قيام الليل عموما أجر عظيم، فإن أجر قيام رمضان أعظم بكثير. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي أن الصلاة ليست في صورة الجماعة، وإنما كل من شاء أن يصلي يصلي بدون جماعة، لأنه كما سيتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم أياما قليلة جدا، ثم بعد ذلك امتنع عن الصلاة بهم جماعة خوفا من أن تفرض عليهم. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني على ترك الجماعة في التراويح. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر، إلى أن جمعهم عمر ابن الخطاب على أبي بن كعب كما سيجيء إن شاء الله. ثانيا، حكم الجماعة في قيام رمضان. قال: هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة التراويح في جماعة في رمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جدا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر، صاموا معه رمضان ولم يقم بهم ولم يصلي بهم صلاة القيام جماعة حتى بقي سبع، أي بقي سبع ليال من رمضان، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا. فإذا صلى بهم وقد بقي من رمضان سبع ليالي، فقام بهم حتى ذهب ثلث الليل، ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فهنا تأخر عن المرة الأولى، المرة الأولى إلى ثلث الليل، المرة الثانية إلى نصف الليل. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني أتممت بنا إلى نهاية الليلة، صليت بنا نافلة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، يعني إن كنتم تريدون أن تتنفلوا إلى آخر الليل حتى يكتب لكم قيام ليلة فقد كتب لكم قيام ليلة بالفعل، لأنكم انصرفتم مع الإمام. فإن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، تفضلا من رب العالمين أنه يجعل من صلى في جماعة فإنه يؤجر كأنه قام الليل كله طالما انصرف مع الإمام. فلما كانت الرابعة لم يقم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم إلا في السبع الأواخر، كان لا يقوم إلا الليالي الوتر بهم، كان لا يصلي بهم جماعة إلا في الليالي الوتر. فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة يعني ليلة 27 جمع أهله صلى الله عليه وسلم ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت ما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. إذن أطال في ليلة 27 حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور ويدخل عليهم وقت صلاة الفجر. قال ثم لم يقم بنا بقية الشهر، وستعرفون لماذا لم يقم بقية الشهر. قال أما سبب عدم استمرار الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة إلى نهاية الشهر فقد بينته رواية السيدة عائشة في الصحيحين، وفيها فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني كنت أعلم أنكم تنتظروني ولكنني ما خرجت لسبب ولغرض سأذكره لكم، أما فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنا كنت أعلم أنكم تنتظرون ولكني خشيت أن أخرج لأصلي بكم فتفرض عليكم وتصبح صلاة التراويح فرضا على المسلمين، فإن أصبحت فرضا فستعجزون عن القيام بها. فلما فعل ذلك وخشي من فرضيتها امتنع صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بالناس مرة أخرى في قيام رمضان، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنهم يصلون فرادى أو مجتمعين جماعات أوزاعا كما سيجيء في حديث عمر بن الخطاب، لكنهم ما كانوا يجتمعون على إمام واحد. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة، خلاص لا يوجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع جديد، يعني الذي كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض، فهل من الممكن أن تفرض بعد موته؟ هذا مستحيل، لأن الشريعة والدين قد كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة وكملت وزالت الخشية من فرض صلاة التراويح، وبقيت مشروعية صلاة التراويح جماعة قائمة. ما الدليل على كونها قائمة؟ ما زالت المشروعية قائمة، مشروعية صلاة التراويح في جماعة قائمة، ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم تنسخ. غاية الأمر أنه ما أكمل وامتنع قبل موته خشية أن تفرض، فلما أنزال زال سبب الخشية وهو موت الرسول عليه الصلاة والسلام واكتمال الشريعة. إذن نعود إلى ما كنا بصدد ألا وهو مشروعية صلاة التراويح في جماعة. قال فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة وكملت، أي الشريعة، وزالت الخشية، خشية الفرضية، وبقيت مشروعية صلاة التراويح جماعة قائمة. لماذا؟ لزوال العلة، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، هذه قاعدة أصولية، العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، انتفت العلة انتفى المعلول. إذا وجد الإسكار في المشروب فهو خمر حرام، إن زال الإسكار فهو ليس بخمر، فإذا العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. فلما جاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكانت سنتين وأشهرا قليلة، كان خلالها رضوان الله عليه مشغولا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيرهم، وفي أثناء ذلك كان من الناس من يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرجلين، ومنهم من يصلي مع الثلاثة. المسجد كان فيه مجموعات، رجل يصلي مع رجل، ورجل يصلي وحده، ورجل يصلي مع رجلين، ومنهم من يصلي مع ثلاثة، حتى جاء عمر بن الخطاب وحدث ما أخبرنا به عبد الرحمن ابن عبد القاري، ابن عبد القاري وليس ابن عبد القاري، وإنما القاري نسبة إلى القارة، لكن هو ابن عبد، عبد الرحمن ابن عبد القاري مش عبد القاري. قال عبد الرحمن ابن عبد القاري: خرجت مع عمر ابن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني يصلون في جماعات متعددة، يصلي الرجل لنفسه وحده، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط المجموعة. فقال عمر: يعني والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، نظرا لأنه كان من الحفاظ المشاهير. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني أبي بن كعب. قال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. وكان الناس يقومون أولا، فالناس يقومون أول الليل، يعني بعد صلاة العشاء يصلون التراويح بصلاة الإمام أبي بن كعب. فقال: التي ينامون عنها أفضل، يعني لو أخروها وجعلوها في بعد منتصف الليل هذا يكون أفضل، لكن الناس لا يستطيعون هذا، فليصلوا في بداية الليل في أول الليل، لأنهم لا يستطيعون أن يؤخروا صلاة القيام إلى منتصف الليل. ولكنه قال هنا نعمة البدعة، وهذه الكلمة تلقفها من يريدون أن يبتدعوا في الدين، وقالوا: ها هو عمر يقول نعمة البدعة، إذن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا كلام خطأ، لا توجد بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، كل البدع سيئة وكل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وعمر ألم يقل نعمة البدعة؟ نقول: بلى قالها، ولكن ماذا يقصد بنعمة البدعة؟ هل عمر ابتدع شيئا في الدين لم يكن قبل ذلك؟ البدعة أن يبتدع الإنسان طريقة في الدين مضاهية للشرعية، شيء جديد يضاهي الشرعية بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا غير موجود. قد يقول قائل: كيف؟ نقول: إن صلاة التراويح كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى بالناس جماعة، غاية الأمر أنه امتنع خشية أن تفرض، فإذا زالت العلة رجعنا إلى الأمر الأول، وهو جواز أن تصلى صلاة التراويح في جماعة. قد يقول قائل: وما معنى قول عمر نعمة البدعة؟ لأنه يتكلم هنا عن هذا الأمر في كونه بدعة لغوية من الناحية اللغوية، يعني بدعة جديدة أنا ابتدعتها بعد أن نسيت وهجرت، يعني أحييت شيئا كان منسيا. هذه القضية، فالقضية ليس معناها أنه ابتدع شيئا في الدين، وإلا فإن هذه الكلمة لابد وأن تفسر في ضوء ما حدث، والذي حدث أنه جعلهم يعودون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه خشية أن تفرض عليهم، وقد زال هذا السبب الذي يخشى من خلاله فرضية الصلاة. فالحمد لله أولا وآخرا. يبقى هنا تكلمنا عن فضل قيام رمضان وحكم الجماعة في قيام رمضان. طيب، ما هو عدد ركعات القيام؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: هي أدرى الناس بقيام بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أدرى الناس بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. فلما سئلت فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، يعني أربعة وأربعة وثلاثة. طبعا الأربعة والأربعة هل هن يعني يكن أربعا مرة واحدة بتشهد واحد؟ طبعا لا يصح أن يكون بتشهدين ويجلس في التشهد الأول مثل العصر والعشاء والظهر، وإنما يصليها اثنتين اثنتين، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت أن يدركك الفجر فأوتر ولو بركعة. إذن اثنين 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 اثنين، ف فهل هذا هو المقصود أم كان يصلي أحيانا 4 ركعات صلى الله عليه وآله وسلم بتشهد؟ الأمر محتمل، وإن كان الراجح أن السنة المعهودة كما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، يعني 2 2 2 2. هذا هو عدد الركعات القيام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. 4. أما عن قراءته في قيام رمضان وغيره، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقد كانت متفاوتة، أي كانت القراءة متفاوتة طولا وقصرا، حتى إنه قرأ في ليلة وهو مريض 7 الطوال، في ليلة قرأ وهو مريض 7 الطوال، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وفي قصة صلاة حذيفة ابن اليمان ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكان يقرأ، خذوا بالكم، قدم النساء على آل عمران في القراءة، وكان يقرأها مترسلا متمهلا، يعني يقرأ صلى الله عليه وسلم مرتلا، تخرج الكلمات من فمه كلمة كلمة لفظة لفظة، مترسلا متمهلا بتمهل وترسل وهدوء وطمأنينة، لا يقرأ قراءة سريعة، بل كان يقوم حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. ولما سألته السيدة عائشة تصلي حتى تتورم قدماك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول أفلا أكون عبدا شكورا. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر يا أيها المزمل، يعني لم تكن قراءته دائما في صلاة الليل على وتيرة واحدة، فتارة كان يقرأ في الركعة كالبقرة والنساء وآل عمران دفعة واحدة، وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر يا أيها المزمل وهي 20 آية. وكان يقول من صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين، وفي حديث آخر 200 آية، من صلى في ليلة 200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس 11 ركعة في رمضان، كان أبي رضي الله عنه يقرأ بالمئين، والمئون السور التي تبلغ 100 آية أو تقارب ذلك، إما أن تكون قد اقتربت من 100 أو زادت على 100 أو يعني تزيد على 100 أو تقارب ذلك، وهي السور التي تلي السور 7 الطوال. أما المثاني فهي التي تلي المئين، يبقى عندنا 7 الطوال وعندنا المئين وعندنا المثاني، فكان أبي رضي الله عنه يقرأ بالمئين، حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر. قال العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، يعني من كان إذا كان الذي يصلي لنفسه يعني صلاة انفرادية بيصلي لوحده فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، وكلما أطال فهو أفضل، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادرا، يعني ما ينفعش أنه كل ليلة يصلي حتى يصل إلى صلاة الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالغ في ذلك في كل ليلة، فلا بد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلام الشيخ الألباني هنا بيجمع جميع النصوص، فيقول على ذلك فإن صلى القائم لنفسه وحده فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، معه مجموعة يوافقونه على التطويل، وكلما أطال فهو أفضل، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادرا، فيطيل حتى يصل إلى أن يحيي الليل كله إلا نادرا، فلا يصح هذا حتى يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وأما إذا صلى إماما فعليه أن يطيل بما لا يشق على من ورائه، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغير والكبير وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. أخرجه الشيخان. إذن الإنسان لو صلى بجماعة المسلمين الذين يأتون إلى المسجد فليخفف، يخفف، والتخفيف هذه مسائل نسبية، يعني مش يخفف يقرأ سورة قل الله أحد وفي نفس الوقت لا يطيل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحده، وإنما يكون الأمر حسب إمكانات الناس الذين معه وحسب تحمل هؤلاء الناس. فالذي يقيم الصلاة ويصلي بالناس صلاة التراويح يراعي الذين سيصلون خلفه، لا بد من هذا. طيب وقت القيام متى يكون؟ قال يبدأ القيام من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وقت القيام ممتد من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وكلما تأخرت صلاة التراويح كانت أفضل لمن لا يشق عليه ذلك. يعني بعض الناس يستيقظون مبكرا ويذهبون إلى العمل ولا يأخذون أجازة في شهر رمضان، فهؤلاء يريدون أن يناموا ليلا، فالصلاة تكون صلاة عموم المسلمين من بعد صلاة العشاء يصلون التراويح. لكن السنة لمن كانوا عندهم اتساع في الوقت ويستطيعون أن يؤخروا فليفعلوا، لكن لابد من مراعاة ظروف المسلمين. فقال من بعد صلاة العشاء، وقت القيام من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وكلما تأخرت الصلاة كانت أفضل. قال بشرط لمن لا يشق عليه ذلك، يعني لا يشق عليه التأخير. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يوتر صلاته، يصلي صلاة الوتر في الأول بعد أن ينتهي من القيام. من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، أنت لا تضمن نفسك وليس من عادتك أن تقوم آخر الليل قبل الفجر، إذن أوتر قبل أن تنام ونام على وتر. ومن طمع أن يقوم آخرة عنده أمل أو ضبط المنبه أو هو عارف أن إمكاناته أنه وعادته أن يستيقظ قبل الفجر في وقت السحر، فمن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، يؤجل الوتر، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها الملائكة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال فإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة وبين الصلاة آخر الليل منفردا. طيب يعني هنيجي نشوف صلوات التراويح المصلون في جميع المساجد يصلونها بعد العشاء مباشرة، أيهما أفضل، أن يصلي مع الجماعة في التراويح ولا يقول لا أنا أؤخر التراويح إلى بعد منتصف الليل وأصلي وحدي، أيهما أولى، أن يصلي أول الليل مع الجماعة أو يصلي آخر الليل منفردا؟ قال فالصلاة مع الجماعة أفضل لأنه يحسب له قيام ليلة تامة، لأنه مهما صلى في بيته فإنه لن يصلي ليلة كاملة، لكنه لو صلى مع الجماعة فإنه يأخذ أجر قيام ليلة تامة تامة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال أبو داود: وكان أحمد يقوم مع الناس ويوتر معهم، كان الإمام أحمد يصلي مع جماعة المسلمين ويوتر معهم. وقيل لأحمد: نؤخر القيام إلى آخر الليل؟ قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي، يعني اجتماع المسلمين في الجماعة أحب إلي. ولذلك نجد بعض إخواننا يفعلون شيئا خطأ، يصلي مع المسلمين وفي الجماعة حتى إذا جاء الإمام ليوتر إذا به يأخذ حذاءه ويترك المسجد ويمشي. لماذا؟ لأنه سيصلي ركعتين آخر الليل، هذا ضيع على نفسه خيرا عظيما. ينبغي أن يوتر مع الإمام وينبغي أن ينصرف بانصراف الإمام، وحتى إن أراد أن يصلي فيما بعد فمن الممكن أن يقوم فيشفع صلاته مع الإمام، يوتر مع الإمام، فإذا سلم الإمام يقوم هو فيأتي بركعة أخرى، فيكون الإمام صلى 11 ركعة وهو صلى 12 ركعة 12 ركعة، فإذا يذهب بعد ذلك يصلي ما يشاء من الليل ثم يوتر. المهم أنه يكون قد استفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والحديث صحيح. طيب كيفية صلاة القيام؟ قلت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفيات متعددة لصلاة الليل ذكرها الإمام الألباني في رسالته النفيسة قيام رمضان، فرجعها، ولذلك أنا اختصرت هذا الكلام ولم أذكرها فارجعوا إليها. ذكر كيفيات متعددة، هذه الكيفيات تفعلها مع نفسك لأنك لا تستطيع أن تصلي بهذه الكيفيات مع جماعة المسلمين، وإلا لحدثت خلافات بينك وبين الناس. ولكن الذي قلت والذي عليه الناس اليوم من صلاتهم 11 ركعة يسلمون بين كل ركعتين هي إحدى الكيفيات الصحيحة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، وهي مصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى 2-2 وفي النهاية نوتر بثلاثة. إما الوتر يكون بثلاثة كما سنوضح، ثلاثة مع بعض بتشهد واحد، أو اثنين ونسلم ثم نقوم نوتر بواحدة. قال والذي عليه الناس اليوم من صلاتهم 11 ركعة يسلمون بين كل ركعتين هي إحدى الكيفيات الصحيحة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. وينبغي أن نبين أن الإيطار بثلاث ركعات له وجهان صحيحان، يعني بنصلي 2-2-2-2 يبقى 8، تبقى من 11 كام؟ 3، يبقى هم دول هنوتر بيهم. كيف نوتر بهم؟ قال الإيطار بثلاث ركعات له وجهان صحيحان وجه خطأ. الصحيحان أحدهما التسليم بين الشفع والوتر، نصلي ركعتين نصلي ركعتين ثم نتشهد ونسلم ثم نقوم فنصلي ركعة واحدة هي ركعة الوتر، واضح؟ يبقى التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل. والآخر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألا يقعد بين الشفع والوتر بل يصليها بتشهد واحد، ثلاث ركعات بتشهد واحد. الحالة الثالثة وهي خطأ ولا يجوز أن يجعل على هيئة صلاة المغرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ولا تشبهوا بصلاة المغرب، يعني يصلي ركعتين ويقرأ تشهد الأوسط ويقوم يجيب ركعة ثالثة ويتشهد مثل المغرب، هذا خطأ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسنة في قراءة الوتر، انتهينا من السنة في قراءة الثمان الركعات إن الإنسان يقرأ فيها بما استطاع، يطيل يقصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقرأ من أول المصحف بالترتيب حسب ما يرى وحسب حفظه وما شاكل ذلك. لكن الوتر السنة في قراءة الوتر أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون لا يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي الثالثة الصمد قل هو الله أحد، ويضيف إليها أحيانا ليس في كل مرة، يضيف إليها أحيانا إلى سورة الصمد في الركعة الثالثة الفلق والناس. ومن الجائز أن يقرأ غير ذلك، يعني من الممكن مرة يقرأ في الركعات الثلاث شيئا آخر من القرآن غير هذه الصور، وإن كان هذا هو الذي كان يكسر منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار سنة الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد. ومن الجائز أن يقرأ غير ذلك، فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من سورة النساء، رواه النسائي وأحمد بسند صحيح. طيب القنوت، قال دعاء القنوت وموضعه، قال وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع يقنط أحيانا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه أي حفيده الحسن ابن علي، وهو اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت. وطبعا لو دعا للمسلمين هيقول اللهم اهدنا في من هديت بصيغة الجمع، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت،
ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. انظر، هذا هو القنوت، القنوت هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقنوت الإمام أحمد يقول ينبغي ألا يزيد على قدر سورة الأعلى، نظرا لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع القنوت الذي كان يذهب يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يزيد عن سورة الأعلى. انظروا حتى تعرفوا أن كثيرا من الأئمة في هذا الزمان قد ابتدعوا بدعا عظيمة في قنوت رمضان، وتجد السنة دي قنوت سنة 2020 وقنوت سنة 2019 وقنوت سنة 2018، والقنوت بإيه؟ ساعة تقريبا، وبالذات عند الختمة. وتجدون الناس يذهبون من أجل القنوت، الناس ممكن يتخانقوا مع الإمام لو أطال في قراءة القرآن، لكن بالنسبة للقنوت لا، مع أنه بدعة. سلمنا الله وإياكم، هذا الأمر خطأ، لدرجة الإمام أحمد قال من زاد على سورة الأعلى فتبطل صلاته. لأن أحيانا بالذات أستغفر الله، لو قال كلاما من الكلام الذي هو كلام الناس تبطل الصلاة. يعني الكلام الذي يقال في بعض الأدعية في القنوت للأسف بيكون من كلام الناس. بعض الأئمة تجده كأنه بيخطب خطبة، يعني بيقول كلام وعظ وليس دعاء. تجدون كلاما يقال في أدعية القنوت غريبة جدا جدا، سلمنا الله وإياكم. كذلك تقول آمين آمين حينما يأتون إلى قوله فإنه لا يعز من عاديت، لا يذل من وليت، يقولون نشهد اللهم، يقول وبارك لنا فيما أعطيت، آمين، قنا شر ما قضيت، يقول آمين، فإنك تقضي ولا يقضى، يا الله إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، يقولون نشهد، يقولون يا الله، كل هذا لم يثبت، وإنما تقولون آمين آمين آمين. قال يجوز أن يكون القنوت بعد الركوع، القنوت قد يجوز أن يكون بعد الركوع، ولكن القنوت في الأصل قنوت الوتر يكون قبل الركوع، ويجوز أن يكون بعد الركوع، لكن قنوت النوازل يكون بعد القيام من الركوع. واخدين بالكم، قنوت النوازل يكون بعد القيام من الركوع، لكن قنوت الوتر يكون قبل الركوع بعد القراءة، ويجوز أن يكون بعد الركوع، ومن الممكن أن نجعله بعد الركوع حتى لا تحدث فتن في المساجد، لأن الناس يعني تواضعوا على هذا الأمر. طيب، ما يقوله في آخر الوتر؟ قال ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده، من السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعد السلام، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود. هذا يقول قبل السلام أو بعده. وإذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته القدوس، ويرفع صوته في الثالثة، كما جاء عن في صحيح سنن أبي داود. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن انتهينا من الكلام عن أحكام الصيام وكذلك عن آداب الصيام الواجبة والمستحبة، ننتقل الآن إلى الكلام عن قيام رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان في خير حال، وأن يكشف عنا الكرب، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن يعيد إلينا بيوت الله مفتوحة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. قيام رمضان، هذا الكلام ننقله باختصار من رسالة قيام رمضان للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه. واحد، فضل القيام في رمضان. أول شيء الكلام عن فضل القيام في رمضان. أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني على ترك الجماعة في التراويح. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدر من خلافة عمر رضي الله عنه. إذن أبان هنا هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إن كان يرغب في قيام الليل عموما فإنه كان يخص قيام رمضان بمزيد ترغيب، ولكنه ما أمر بعزيمة، فلم يجعل قيام رمضان فريضة ولا واجبا، وإنما هو سنة لمن شاء، ولكن أجره عظيم. فإن كان أجر قيام الليل عموما أجر عظيم، فإن أجر قيام رمضان أعظم بكثير. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي أن الصلاة ليست في صورة الجماعة، وإنما كل من شاء أن يصلي يصلي بدون جماعة، لأنه كما سيتضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم أياما قليلة جدا، ثم بعد ذلك امتنع عن الصلاة بهم جماعة خوفا من أن تفرض عليهم. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني على ترك الجماعة في التراويح. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق وصدر من خلافة عمر، إلى أن جمعهم عمر ابن الخطاب على أبي بن كعب كما سيجيء إن شاء الله. ثانيا، حكم الجماعة في قيام رمضان. قال: هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة التراويح في جماعة في رمضان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واضح جدا من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر، صاموا معه رمضان ولم يقم بهم ولم يصلي بهم صلاة القيام جماعة حتى بقي سبع، أي بقي سبع ليال من رمضان، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا. فإذا صلى بهم وقد بقي من رمضان سبع ليالي، فقام بهم حتى ذهب ثلث الليل، ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل. فهنا تأخر عن المرة الأولى، المرة الأولى إلى ثلث الليل، المرة الثانية إلى نصف الليل. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نفلتنا قيام هذه الليلة، يعني أتممت بنا إلى نهاية الليلة، صليت بنا نافلة. فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، يعني إن كنتم تريدون أن تتنفلوا إلى آخر الليل حتى يكتب لكم قيام ليلة، فقد كتب لكم قيام ليلة بالفعل، لأنكم انصرفتم مع الإمام. فإن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة، تفضلا من رب العالمين أنه يجعل من صلى في جماعة فإنه يؤجر كأنه قام الليل كله طالما انصرف مع الإمام. فلما كانت الرابعة لم يقم، فإذن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم إلا في السبع الأواخر، كان لا يقوم إلا الليالي الوتر بهم، كان لا يصلي بهم جماعة إلا في الليالي الوتر. فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة يعني ليلة 27 جمع أهله صلى الله عليه وسلم ونساءه والناس، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال: قلت: ما الفلاح؟ قال: السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر. إذن أطال في ليلة 27 حتى خشي الصحابة أن يفوتهم السحور ويدخل عليهم وقت صلاة الفجر. قال ثم لم يقم بنا بقية الشهر، وستعرفون لماذا لم يقم بقية الشهر. قال أما سبب عدم استمرار الرسول عليه الصلاة والسلام للصلاة إلى نهاية الشهر فقد بينته رواية السيدة عائشة في الصحيحين، وفيها فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال أما فإنه لم يخف علي مكانكم، يعني كنت أعلم أنكم تنتظروني، ولكنني ما خرجت لسبب ولغرض سأذكره لكم. أما فإنه لم يخف علي، لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنا كنت أعلم أنكم تنتظرون، ولكني خشيت أن أخرج لأصلي بكم فتفرض عليكم وتصبح صلاة التراويح فرضا على المسلمين، فإن أصبحت فرضا فستعجزون عن القيام بها. فلما فعل ذلك وخشي من فرضيتها امتنع صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بالناس مرة أخرى في قيام رمضان، فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، يعني أنهم يصلون فرادى أو مجتمعين جماعات جماعات أوزاعا كما سيجيء في حديث عمر بن الخطاب، لكنهم ما كانوا يجتمعون على إمام واحد. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة، خلاص لا يوجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تشريع جديد، يعني الذي كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض، فهل من الممكن أن تفرض بعد موته؟ هذا مستحيل، لأن الشريعة والدين قد كمل بموت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة وكملت وزالت الخشية، الخشية من فرض صلاة التراويح، وبقيت مشروعية صلاة التراويح جماعة قائمة. ما الدليل على كونها قائمة؟ ما زالت المشروعية قائمة، مشروعية صلاة التراويح في جماعة قائمة، ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولم تنسخ، غاية الأمر أنه ما أكمله وامتنع قبل موته خشية أن تفرض، فلما أنزال زال سبب الخشية وهو موت الرسول عليه الصلاة والسلام واكتمال الشريعة، إذن نعود إلى ما كنا بصددي، ألا وهو مشروعية صلاة التراويح في جماعة. قال فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم استقرت الشريعة وكملت، أي الشريعة، وزالت الخشية، خشية الفرضية، وبقيت مشروعية صلاة التراويح جماعة قائمة. لماذا؟ لزوال العلة، والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، هذه قاعدة أصولية، العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد المعلول، انتفت العلة انتفى المعلول، إذا وجد الإسكار في المشروب فهو خمر حرام، إن زال الإسكار فهو ليس بخمر، فإذا العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما. فلما جاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكانت سنتين وأشهرا قليلة، كان خلالها رضوان الله عليه مشغولا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيرهم، وفي أثناء ذلك كان من الناس من يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرجلين، ومنهم من يصلي مع الثلاثة. المسجد كان فيه مجموعات، رجل يصلي مع رجل، ورجل يصلي وحده، ورجل يصلي مع رجلين، ومنهم من يصلي مع ثلاثة، حتى جاء عمر بن الخطاب وحدث ما أخبرنا به عبد الرحمن ابن عبد القاري، ابن عبد القاري وليس ابن عبد القاري، وإنما القاري نسبة إلى القارة، لكن هو ابن عبد، عبد الرحمن ابن عبد القاري مش عبد القاري. قال عبد الرحمن ابن عبد القاري خرجت مع عمر ابن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يعني يصلون في جماعات متعددة، يصلي الرجل لنفسه وحده، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط المجموعة. فقال عمر يعني والله إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب نظرا لأنه كان من الحفاظ المشاهير، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، يعني أبي بن كعب. قال عمر: نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، وكان الناس يقومون أولا. فالناس يقومون أول الليل، يعني بعد صلاة العشاء يصلون التراويح بصلاة الإمام أبي بن كعب. فقال: التي ينامون عنها أفضل، يعني لو أخروها وجعلوها في بعد منتصف الليل هذا يكون أفضل، لكن الناس لا يستطيعون هذا، فليصلوا في بداية الليل في أول الليل، لأنهم لا يستطيعون أن يؤخروا صلاة القيام إلى منتصف الليل. ولكنه قال هنا نعمة البدعة، وهذه الكلمة تلقفها من يريدون أن يبتدعوا في الدين، وقالوا: ها هو عمر يقول نعمة البدعة، إذن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا كلام خطأ، لا توجد بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، كل البدعة سيئة وكل بدعة ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: وعمر ألم يقل نعمة البدعة؟ نقول: بلى قالها، ولكن ماذا يقصد بنعمة البدعة؟ هل عمر ابتدع شيئا في الدين لم يكن قبل ذلك؟ البدعة أن يبتدع الإنسان طريقة في الدين مضاهية للشرعية، شيء جديد يضاهي الشرعية بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا غير موجود. قد يقول قائل: كيف؟ نقول: إن صلاة التراويح كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى بالناس جماعة، غاية الأمر أنه امتنع خشية أن تفرض، فإذا زالت العلة رجعنا إلى الأمر الأول، وهو جواز أن تصلى صلاة التراويح في جماعة. قد يقول قائل: وما معنى قول عمر نعمة البدعة؟ لأنه يتكلم هنا عن هذا الأمر في كونه بدعة لغوية من الناحية اللغوية، يعني بدعة جديدة أنا ابتدعتها بعد أن نسيت وهجرت، يعني أحييت شيئا كان منسيا. هذه القضية، فالقضية ليس معناها أنه ابتدع شيئا في الدين، وإلا فإن هذه الكلمة لابد وأن تفسر في ضوء ما حدث، والذي حدث أنه جعلهم يعودون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، غاية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه خشية أن تفرض عليهم، وقد زال هذا السبب الذي يخشى من خلاله فرضية الصلاة. فالحمد لله أولا وآخرا. يبقى هنا تكلمنا عن فضل قيام رمضان وحكم الجماعة في قيام رمضان. طيب، ما هو عدد ركعات القيام؟ أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: هي أدرى الناس بقيام بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، أدرى الناس بقيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان. فلما سئلت فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا، يعني أربعة وأربعة وثلاثة. طبعا الأربعة والأربعة هل هن يعني يكن أربعا مرة واحدة بتشهد واحد؟ طبعا لا يصح أن يكون بتشهدين ويجلس في التشهد الأول مثل العصر والعشاء والظهر، وإنما يصليها اثنتين اثنتين، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صلاة الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت أن يدركك الفجر فأوتر ولو بركعة. إذن اثنين 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 اثنين، فهل هذا هو المقصود أم كان يصلي أحيانا أربع ركعات صلى الله عليه وآله وسلم بتشهد؟ الأمر محتمل، وإن كان الراجح أن السنة المعهودة كما سئل صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، يعني اثنين 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 اثنين. هذا هو عدد الركعات القيام من النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. أربعة. أما عن قراءته في قيام رمضان وغيره، ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقد كانت متفاوتة، أي كانت القراءة متفاوتة طولا وقصرا، حتى إنه قرأ في ليلة وهو مريض السبع الطوال، في ليلة قرأ وهو مريض السبع الطوال، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة. وفي قصة صلاة حذيفة ابن اليمان ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعة واحدة البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وكان خدوا بالكم قدم النساء على آل عمران في القراءة، وكان يقرأها مترسلا متمهلا، يعني يقرأ صلى الله عليه وسلم مرتلا، تخرج الكلمات من فمه كلمة كلمة، لفظة لفظة، مترسلا متمهلا بتمهل وترسل وهدوء وطمأنينة، لا يقرأ قراءة سريعة، بل كان يقوم حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. ولما سألته السيدة عائشة: تصلي حتى تتورم قدماك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر يا أيها المزمل، يعني لم تكن قراءته دائما في صلاة الليل على وتيرة واحدة، فتارة كان يقرأ في الركعة كالبقرة والنساء وآل عمران دفعة واحدة، وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر يا أيها المزمل وهي 20 آية. وكان يقول: من صلى في ليلة ب100 آية لم يكتب من الغافلين. وفي حديث آخر: ب200 آية، من صلى في ليلة ب200 آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وثبت بأصح إسناد أن عمر رضي الله عنه لما أمر أبي بن كعب أن يصلي للناس ب11 ركعة في رمضان، كان أبي رضي الله عنه يقرأ بال100، وال100 السور التي تبلغ 100 آية أو تقارب ذلك، إما أن تكون قد اقتربت من 100 أو زادت على 100 أو يعني تزيد على 100 أو تقارب ذلك، وهي السور التي تلي السور 7 الطوال. أما المثاني فهي التي تلي 100، يبقى عندنا 7 الطوال وعندنا 100 وعندنا المثاني. فكان أبي رضي الله عنه يقرأ بال100 حتى كان الذين خلفه يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا في أوائل الفجر. قال العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه: وعلى ذلك فإن صلى القائم لنفسه فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، يعني من كان إذا كان الذي يصلي لنفسه يعني صلاة انفرادية بيصلي لوحده فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، وكلما أطال فهو أفضل، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادرا، يعني ما ينفعش أنه كل ليلة يصلي حتى يصل إلى صلاة الفجر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالغ في ذلك في كل ليلة، فلا بد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلام الشيخ الألباني هنا بيجمع جميع النصوص، فيقول: على ذلك فإن صلى القائم لنفسه وحده فليطول ما شاء، وكذلك إذا كان معه من يوافقه، معه مجموعة يوافقونه على التطويل، وكلما أطال فهو أفضل، إلا أنه لا يبالغ في الإطالة حتى يحيي الليل كله إلا نادرا، فيطيل حتى يصل إلى أن يحيي الليل كله إلا نادرا، فلا يصح هذا حتى يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم القائل: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وأما إذا صلى إماما فعليه أن يطيل بما لا يشق على من وراءه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغير والكبير وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء، أخرجه الشيخان. إذن الإنسان لو صلى بجماعة المسلمين الذين يأتون إلى المسجد فليخفف، يخفف، والتخفيف هذه مسائل نسبية، يعني مش يخفف يقرأ سورة قل الله أحد وفي نفس الوقت لا يطيل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وحده، وإنما يكون الأمر حسب إمكانات الناس الذين معه وحسب تحمل هؤلاء الناس. فالذي يقيم الصلاة ويصلي بالناس صلاة التراويح يراعي الذين سيصلون خلفه، لا بد من هذا. طيب وقت القيام متى يكون؟ قال: يبدأ القيام من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وقت القيام ممتد من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وكلما تأخرت صلاة التراويح كانت أفضل، لمن لا يشق عليه ذلك. يعني بعض الناس يستيقظون مبكرا ويذهبون إلى العمل ولا يأخذون أجازة في شهر رمضان، فهؤلاء يريدون أن يناموا ليلا، فالصلاة تكون صلاة عموم المسلمين من بعد صلاة العشاء يصلون التراويح. لكن السنة لمن كانوا عندهم اتساع في الوقت ويستطيعون أن يؤخروا فليفعلوا، لكن لا بد من مراعاة ظروف المسلمين. فقال من بعد صلاة العشاء وقت القيام، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، وكلما تأخرت الصلاة كانت أفضل. قال بشرط لمن لا يشق عليه ذلك، يعني لا يشق عليه التأخير. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يوتر صلاته، يصلي صلاة الوتر في الأول بعد أن ينتهي من القيام. من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. أنت لا تضمن نفسك وليس من عادتك أن تقوم آخر الليل قبل الفجر، إذن أوتر قبل أن تنام ونام على وتر. ومن طمع أن يقوم آخرة عنده أمل أو ضبط المنبه أو هو عارف أن إمكاناته أنه وعادته أن يستيقظ قبل الفجر في وقت السحر، فمن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، يؤجل الوتر. فإن صلاة آخر الليل مشهودة، صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها الملائكة: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. قال: فإذا دار الأمر بين الصلاة أول الليل مع الجماعة وبين الصلاة آخر الليل منفردا. طيب يعني هنيجي نشوف صلوات التراويح، المصلون في جميع المساجد يصلونها بعد العشاء مباشرة، أيهما أفضل، أن يصلي مع الجماعة في التراويح ولا يقول لا أنا أؤخر التراويح إلى بعد منتصف الليل وأصلي وحدي، أيهما أولى، أن يصلي أول الليل مع الجماعة أو يصلي آخر الليل منفردا؟ قال: فالصلاة مع الجماعة أفضل، لأنه يحسب له قيام ليلة تامة، لأنه مهما صلى في بيته فإنه لن يصلي ليلة كاملة، لكنه لو صلى مع الجماعة فإنه يأخذ أجر قيام ليلة تامة تامة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال أبو داود: وكان أحمد يقوم مع الناس ويوتر معهم، كان الإمام أحمد يصلي مع جماعة المسلمين ويوتر معهم. وقيل لأحمد: نؤخر القيام إلى آخر الليل؟ قال: لا، سنة المسلمين أحب إلي، يعني اجتماع المسلمين في الجماعة أحب إلي. ولذلك نجد بعض إخواننا يفعلون شيئا خطأ، يصلي مع المسلمين وفي الجماعة حتى إذا جاء الإمام ليوتر إذا به يأخذ حذاءه ويترك المسجد ويمشي. لماذا؟ لأنه سيصلي ركعتين آخر الليل، هذا ضيع على نفسه خيرا عظيما. ينبغي أن يوتر مع الإمام، وينبغي أن ينصرف بانصراف الإمام، وحتى إن أراد أن يصلي فيما بعد فمن الممكن أن يقوم فيشفع صلاته مع الإمام، يوتر مع الإمام، فإذا سلم الإمام يقوم هو فيأتي بركعة أخرى، فيكون الإمام صلى 11 ركعة وصلى 12 ركعة 12 ركعة، فإذا يذهب بعد ذلك يصلي ما يشاء من الليل ثم يوتر. المهم أنه يكون قد استفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، والحديث صحيح. طيب كيفية صلاة القيام؟ قلت صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفيات متعددة لصلاة الليل ذكرها الإمام الألباني في رسالته النفيسة قيام رمضان، فراجعها، ولذلك أنا اختصرت هذا الكلام ولم أذكرها فارجعوا إليها. ذكر كيفيات متعددة، هذه الكيفيات تفعلها مع نفسك لأنك لا تستطيع أن تصلي بهذه الكيفيات مع جماعة المسلمين، وإلا لحدثت خلافات بينك وبين الناس. ولكن الذي قلت والذي عليه الناس اليوم من صلاتهم 11 ركعة يسلمون بين كل ركعتين هي إحدى الكيفيات الصحيحة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام،
وهي مصداق لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، اثنين اثنين، وفي النهاية نوتر بثلاثة. إما الوتر يكون بثلاثة كما سنوضح، ثلاثة مع بعض بتشهد واحد، أو اثنين ونسلم ثم نقوم نوتر بواحدة. قال: والذي عليه الناس اليوم من صلاتهم إحدى عشرة ركعة يسلمون بين كل ركعتين، هي إحدى الكيفيات الصحيحة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القيام. وينبغي أن نبين أن الإيطار بثلاث ركعات له وجهان صحيحان، يعني بنصلي اثنين 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 يبقى ثمانية، تبقى من الحداشر كام؟ ثلاثة، يبقى هم دول هنوتر بيهم. كيف نوتر بهم؟ قال: الإيطار بثلاث ركعات له وجهان صحيحان وجه خطأ. الصحيحان أحدهما التسليم بين الشفع والوتر، نصلي ركعتين نصلي ركعتين ثم نتشهد ونسلم، ثم نقوم فنصلي ركعة واحدة هي ركعة الوتر. واضح؟ يبقى التسليم بين الشفع والوتر وهو الأقوى والأفضل. والآخر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ألا يقعد بين الشفع والوتر، بل يصليها بتشهد واحد، ثلاث ركعات بتشهد واحد. الحالة الثالثة وهي خطأ، ولا يجوز أن يجعلها على هيئة صلاة المغرب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: ولا تشبهوا بصلاة المغرب، يعني يصلي ركعتين ويقرأ تشهد الأوسط ويقوم يجيب ركعة ثالثة ويتشهد مثل المغرب، هذا خطأ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسنة في قراءة الوتر، انتهينا من السنة في قراءة الثمان الركعات، إن الإنسان يقرأ فيها بما استطاع، يطيل يقصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقرأ من أول المصحف بالترتيب حسب ما يرى وحسب حفظه وما شاكل ذلك. لكن الوتر، السنة في قراءة الوتر أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية سورة الكافرون: لا يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وفي الثالثة الصمد قل هو الله أحد، ويضيف إليها أحيانا ليس في كل مرة، يضيف إليها أحيانا إلى سورة الصمد في الركعة الثالثة الفلق والناس. ومن الجائز أن يقرأ غير ذلك، يعني من الممكن مرة يقرأ في الركعات الثلاث شيئا آخر من القرآن غير هذه الصور، وإن كان هذا هو الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار سنة: الأعلى والكافرون وقل هو الله أحد. ومن الجائز أن يقرأ غير ذلك، فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من سورة النساء، رواه النسائي وأحمد بسند صحيح. طيب، القنوت. قال: دعاء القنوت وموضعه. قال: وبعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع يقنط أحيانا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم سبطه، أي حفيده الحسن ابن علي، وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. وطبعا لو دعا للمسلمين هيقول: اللهم اهدنا في من هديت بصيغة الجمع، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا. انظر، هذا هو القنوت. القنوت هذا الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والقنوت الإمام أحمد يقول ينبغي ألا يزيد على قدر سورة الأعلى، نظرا لأن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع القنوت الذي كان يذهب يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يزيد عن سورة الأعلى. انظروا حتى تعرفوا أن كثيرا من الأئمة في هذا الزمان قد ابتدعوا بدعا عظيمة في قنوت رمضان، وتجد السنة دي قنوت سنة 2020 وقنوت سنة 2019 وقنوت سنة 2018، والقنوت بإيه؟ ساعة تقريبا، وبالذات عند الختمة. وتجدون الناس يذهبون من أجل القنوت، الناس ممكن يتخانقوا مع الإمام لو أطال في قراءة القرآن، لكن بالنسبة للقنوت لا، مع أنه بدعة سلمنا الله وإياكم. هذا الأمر خطأ لدرجة الإمام أحمد قال من زاد على صورة الأعلى فتبطل صلاته، لأن أحيانا بالذات أستغفر الله لو قال كلاما من الكلام الذي هو كلام الناس تبطل الصلاة، يعني الكلام الذي يقال في بعض الأدعية في القنوت للأسف بيكون من كلام الناس. بعض الأئمة تجده كأنه بيخطب خطبة، يعني بيقول كلام وعظ وليس دعاء، تجدون كلاما يقال في أدعية القنوت غريبة جدا جدا، سلمنا الله وإياكم. كذلك تقول آمين آمين حينما يأتون إلى قوله فإنه لا يعز من عاديت لا يذل من وليت، يقولون نشهد اللهم، يقول وبارك لنا فيما أعطيت آمين، قنا شر ما قضيت، يقول آمين فإنك تقضي ولا يقضى، يا الله إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، يقولون نشهد، يقولون يا الله، كل هذا لم يثبت، وإنما تقولون آمين آمين آمين. قال يجوز أن يكون القنوت بعد الركوع، القنوت قد يجوز أن يكون بعد الركوع، ولكن القنوت في الأصل قنوت الوتر يكون قبل الركوع، ويجوز أن يكون بعد الركوع، لكن قنوت النوازل يكون بعد القيام من الركوع. واخدين بالكم؟ قنوت النوازل يكون بعد القيام من الركوع، لكن قنوت الوتر يكون قبل الركوع بعد القراءة، ويجوز أن يكون بعد الركوع، ومن الممكن أن نجعله بعد الركوع حتى لا تحدث فتن في المساجد، لأن الناس يعني تواضعوا على هذا الأمر. طيب ما يقوله في آخر الوتر؟ قال ومن السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعده، من السنة أن يقول في آخر وتره قبل السلام أو بعد السلام، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني في صحيح أبي داود. هذا يقول قبل السلام أو بعده. وإذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس ثلاثا، ويمد بها صوته القدوس، ويرفع صوته في الثالثة كما جاء عن في صحيح سنن أبي داود. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.